لكن ركب دابة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة، فالأقوى فيه القصر، وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام. فإذا كأنه يريد أن يقول بأن نفس السفر مباح، لا إشكال فيه، ليس بمحرم، لا ذاتا ولا غاية، لأنه تقدم أن صور حرمة السفر إنما تتصف تارة بكون السفر بذاته محرم كالفرار من الزحف لنفترض، وتارة أخرى تكون غايته شنو؟ الحرام، كما لو سافر لأجل قتل نفس محترم أو للزنا أو للسرقة أو إلى آخره. لا، هذا السفر هو بذاته مباح كما لو أراد أو مستحب، كما لو أراد زيارة أبي عبد الله الحسين روحي له السيد، ولكنه غصب دابة، سرق سيارة وسافر بهذه السيارة المغصوب، أو كان مسيره يستلزم قطع أرض مغصوب، المشي على أرض مغصوب، فهل يجب عليه القصر أو التمام؟ نقول بأن ما أثبته السيد اليزدي قدس سره في متنه صحيح، وهو الأقوى فيه القصر يقول، وهو الأقوى، وذلك لما اتفقوا عليه من أن المعيار فيما يوجب التمام في السفر هو إما إذا كان السفر محرما إما بنفسه أو بغايته، وأما تحقق المعصية في سفره كما لو كانت السفيلة الوسيلة وسيلة السفر محرمة مثلا، كما لو كانت الأداة مغصوبة سيارة مثلا أو الدابة، فهذا أمر خارج عن طبيعة وحقيقة السفر وليست منه في شيء، بل هو أمر عارض مصاحب لهذا السفر، وكل من الموضوعين له عنوان مختلف عن الآخر عقلا وشرعا، لأن عنوان الغصبية شيء، تصرف في المغصوب كما لو كانت الوسيلة محرم، وعنوان السفر شيء آخر. والنصوص الشرعية ظاهرة في اعتبار السفر المحرم المنهي عنه والذي يوجب التمام هو كون السفر غير منفك عن المعصية، يعني يكون متلبس فيه، أما فيما لو أمكننا أن نفكك بين المعصية وبين السفر فتكون عندئذ المعصية هي أمر أجنبي خارج عن طبيعة السفر فلا تلبسه لباسها، وبالتالي فلا يكون السفر محرما، فيكون عندئذ وجوب القصر عليه. وبالتالي العرف أيضا يرى بأنهما منفصلين عن بعضهم البعض، ولا يكون عندئذ نفس السفر هو معصية لله تعالى، وبالتالي فالفرق واضح بين السفر المعصية ذاتا أو غاية وبين وقوع المعصية في السفر، كما لو قلنا في المسألة السابقة في الشرط الخامس من شروط السفر قلنا بأن هناك قضية ثالثة هي غير ما لو كان السفر بنفسه حرام أو كان بغايته حرام، كما لو طفقت المعصية في أثناء السفر، يعني في أثناء سفره أتى بالغيبة أو قام بسرقة ولكنه لم يكن معدا سفره هذا لأجل هذه المعصية، بل كانت اتفاقية لا تخدش في طبيعة السفر لأنها تصبح أمر أجنبي خارج، وهكذا الحال ها هنا. ومن ثم فلا تشمل صورة ما لو كان التحريم بلحاظ كونه تصرفا في مال الغير سواء كان مركوبا أو ملبوسا أو ما أشبه ذلك أو وضعه في جيبه، ولا عند إذن كل واحد مثلا كان مسافر وحاطط له شيء شي ألف دينار سرقة بجيبته يعني إذن بده يقصر بده يتم، لا مش صح. أو كان لابسا لسروال مثلا مغصوب فيجب التمام، صار سفره محرما، لا هذا أمر آخر. وبعبارة أخرى نقول تارة يمكن التفكيك بين السفر وبين المعصية، وأخرى نراهما مندكين بعضهما ببعض الآخر. فإذا أمكن التفكيك فيكون عندئذ تكليفه التقصير، لأنه تشمله أدلة التقصير لوجود المقتضي وعدم وجود المانع. وهذه المعصية التي ارتكبها في أثناء السفر هي أمر خارج عن طبيعة السفر، أمر أجنبي، فلا تلبس السفر لباسها. لا بنفسها ولا بغايتها. وإن كان هو نوى أنه يغصب دابة ويسافر عليها، صار واضح؟ وهذا أشبه ما يمكن أن يشبه به، أشبه بالصلاة والنظر إلى الأجنبية في أثناء صلاته، فلا تبطل الصلاة لوقوع هذا الحرام. مع أننا نقول بشنو؟ مع أننا نقول بأن النهي في العباديات يوجب البطلان، لكنه النظر إلى الأجنبية أمر خارج عن طبيعة شنو؟ الصلاة. وضحت ولا لا؟ خلينا نقول اللهم احتياطا، لأنه هناك رأي محترم جدا للسيد أخوه الله يرحمه بيقول اللهم إلا إذا عد العرف هذا النوع من السفر أنه من السفر المنهي عنه في حالة ما لو كان غاصبا للدابة. يعني صار العرف هيك ينظر بأنه يقول سفره إلى الزيارة محرم مع اصطحابه لهذه الدابة، فصار الاصطحاب للدابة المتلبس في السفر الذي يقوم يقوم السفر وهو عمدته، عمدة السفر. إذا كنا بأن العرف نظر إلى ذلك فنعم عندئذ يمكن أن يقال بأنه هذا صار مقوما لسفره، ولكنه بعيد. أنا بصراحة ما عم بقدر أنه يعني استوعب، ما عم بفهمه. أنا عم بفهم هناك انفكاك، ليس هناك اندكاك. هذا عنوان وذاك عنوان مستقل آخر بطبيعته وبحقيقته وبجوهره، كل له مورده. ايه وعلى على الحالة كمان نفس الشيء. المسألة 29 ها صار 9 والحمد لله رب العالمين.